زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 25:23، ومن ثم نقدم إليكم شرح الآيات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 45:45، وعند 16:11 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 36:32 نقدم إليكم معالي الأخلاق، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم أينما كنتم وندعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتأليف كتاب كشف الأسرار ونشره عام 1943، الذي تعرض فيه لذكر المآسي آنذاك من الحكم البهلوي، ودفع عن الإسلام وأزال الشبهات التي أثارها المنحرفون، ونوه في كتابه هذا إلى فكرة الحكومة الإسلامية وضرورة النهوض لإقامتها. ثم أصدر سماحته وبعد عام ما يمكن اعتباره أول منشور سياسي له، طالب فيه وبصراحة علماء الإسلام والأمة الإسلامية بالنهوض والانتفاضة العامة. ويمكن القول بأن لهجة البيان ومضمونه وطبيعة المخاطبين الذين خاطبهم تشير كلها إلى أن الإمام لم يكن يتوقع قياماً وشيكاً في مثل تلك الظروف المؤسفة، بل إن الدافع وراء إصدار هذا المنشور كان دق أجراس الخطر وتنبيه طلبة العلوم الدينية الشباب لحقيقة ما يدور حولهم. وكما كان متوقعاً، لم يتلقى الإمام جواباً مناسباً على دعوته للنهوض والانتفاضة، غير أن بصيص الأمل الذي دب في وجدان الطلبة دفعهم للالتفاف حول الإمام، إذ وجدوا في كلامه الأنس والحقيقة. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد بذل سماحة الإمام جهده الجهيد في المجال الحوزوي خلال مرجعية آية الله العظمى البروجردي، فضلا عن ممارسته دوره المعهود في التدريس والبحث ومجالات متعددة أخرى للدفاع عن موقع المرجعية والحوزات العلمية من جانب، ونشر الوعي السياسي والاجتماعي وتحليلاته للمسائل السياسية الجارية والمبادرة لإطلاق التحذيرات في الأوقات المناسبة حول أغراض النظام الملكي والحيلولة دون نفوذ العناصر المنحرفة والمترفة إلى أوساط الحوزات العلمية من جانب آخر. وفي غضون ذلك مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني يواصل الاتصالات بالشخصيات السياسية الواعية في طهران من أمثال آية الله الكاشاني، ويتابع الأحداث بدقة وبشتى السبل، بما في ذلك متابعة جلسات مجلس الشورى الوطني والصحف المهمة التي كانت تصدر آنذاك. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، بعد ارتحال آية الله العظمى البروجردي، أظهر النظام الملكي نشاطاً أكبر واندفاعاً في تحقيق الأمور التي كانت أمريكا ترغب فيها. ففي عام 1962 صادقت وزارة أسد الله أعلم على تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، وتغيير بعض مضامينها كاشتراط إسلامية المرشحين والقسم بالقرآن الكريم. وبمحض انتشار خبر المصادقة على اللائحة المذكورة، بادر الإمام الخميني ومجموعة من العلماء الأعلام في قوم وطهران، وبعد التشاور، إلى إعلان معارضتهم العامة والشاملة له. نعم، كان للإمام الراحل دور فاعل في توضيح الأهداف الحقيقية للنظام الملكي والتنبيه إلى خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والحوزات العلمية في تلك الظروف. لقد أثارت البرقيات والرسائل المعترضة التي بعث بها العلماء إلى الملك الجائر وإلى رئيس الوزراء أسد الله أعلم موجة عارمة من الدعم والتأييد لدى طبقات الشعب المختلفة. كما أن برقيات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه التي بعث بها إلى محمد رضا بهلوي ورئيس الوزراء تميزت باللهجة الحادة والحازمة والمحذرة. يقول سماحته في إحدى تلك البرقيات: إنني أنصحكم مرة أخرى بأن تطيعوا الله تعالى وتنصاعوا للدستور، وأن تحذروا العواقب الوخيمة لمخالفتكم للقرآن وأحكام العلماء الأعلام وزعماء المسلمين وانتهاك الدستور، فلا تعرضوا البلاد عمدا وبلا مبرر للخطر، وإلا فإن علماء الإسلام سيقولون رأيهم فيكم. نعم مستمعينا الأفاضل، في بادئ الأمر بادر النظام الملكي إلى التهديد وتكثيف الإعلام المعادي ضد العلماء. وصرح أسد الله أعلم في مقابلة إذاعية أجريت معه بالقول: إن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي بدأت، ولكن مع ذلك فإن الحركة الشعبية تزايدت باضطراد، فعطلت الأسواق في طهران وبعض المدن الأخرى، وتجمع الناس في المساجد للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لحركة العلماء. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. بعد حوالي شهرين من تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، تراجعت الحكومة عن تنفيذ مشروعها، وأبرق الملك ورئيس وزرائه الطاغيان برسالتيهما الجوابية إلى العلماء هادفين التودد إليهم وكسب رضاهم، غير أن النظام الملكي امتنع عن مخاطبة الإمام الخميني لما عرفه من قوة الشخصية وثباتها. رأى بعض العلماء في الحوزة العلمية بأن موقف الدولة هذا مقنع، وطالبوا بوقف الانتفاضة، غير أن الإمام الخميني عارض ذلك بشدة، فسماحته كان يعتقد بأن على الحكومة أن تبادر لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن بشكل رسمي وعلني. وجاء في رسالته الجوابية على سؤال بعض الكسبة والتجار من أهل قم حول لائحة مجالس الأقاليم والمدن: إن الشعب المسلم لن يسكت ما لم تتدارك هذه الأخطار، ولو رضي أحد بالسكوت فسيكون مسؤولا أمام الله القادر. كما حذر سماحته في هذه الرسالة نواب مجلسي الشيوخ والشورى من مغبة التصويت لصالح هذه اللائحة قائلا: إن الشعب وعلماء الإسلام أحياء وعون، وإنهم سيقطعون الأيدي الخائنة التي تمتد للمساس بأصول الإسلام وأعراض المسلمين. وأخيرا أذعن النظام الملكي للهزيمة، ففي 28 من تشرين الثاني عام 1962 ألغت الحكومة اللائحة السابقة وأبرقت للعلماء والمراجع في طهران وقم تعلمهم بالأمر، غير أن الإمام أصر مجددا على مواقفه السابقة، وأعلن في اجتماع ضم العلماء الأعلام في قم بأن إلغاء اللائحة بشكل سري أمر غير كاف، وأكد بأن الحركة ستتواصل ما لم يعلن أمر الإلغاء في أجهزة الإعلام. وفي اليوم التالي مستمعينا الأفاضل أعلن خبر إلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن في الصحف، واحتفلت الجماهير بأول نصر كبير تحقق لها بعد نهضة تأميم صناعة النفط. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل، ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضل بحكمته وهدى ومنع وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله ومن اهتدى. حضرات المستمعين الأفاضل، من اسمه تحية البدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم في رحاب الشعر النبوي ومديحه صلى الله عليه وآله وسلم، مع وقفة شعرية عند أبيات من شعر الشاعر السعودي فريد النمر. البداية مع التعرف على شاعرنا وبطاقته الأدبية. أيها الأطاب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، وهو حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي، وله المؤلفات والإصدارات النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أحبائنا أعزائنا، فإلى مقتطفات من شعره.
يا رسول السلام، ما عاد نبض للتأخي صلى عليك نقيا بجفاف، قد أبدلوك معينا وتبنوك موعدا موسميا، يتبارون بالشقاقات حتى عبئ الفكر وانتهى عصبيا، حيث أرخت ذؤابة الظل ضوءا وتشهته مدرجا قبليا، وتولوك رعشة من مذاق يؤثر العنف موقفا بربريا، حيث أمضت وقيعة الكره تسلو لغة الحقد من برا طائفيا، كلما أفردوه للغي وقتا شيدوا القلب معلما فوضوية، وتباهوا بنعرة العرق لونا شد للبعض مسرحا دمويا. سرقتنا يد الصراع فبتنا في دوار يجر بالبؤس غيا، ونسينا بأنك الحب ينمو، ونسينا بأنك الحب ينمو بالمسافات محفلا أخويا. كيف قادت نوازل التيه صبحا للرسالات مخدعا ليليا، إذ غسلنا الرمادى من أنهر الخوف ليغدو تسبيحه وثنيا. فاملأوا من سلافة الشك وخزا، إن وهج السنين عاد شظيا. يتوارى وفي يديه دمار ينهك الوصل مطمحا وطنيا، وسقت جمرة الشقى شفتيها حين أدمت مؤذنا كونيا. وهبات السماء تفترش الأرض سلاما منمنما ونديا. كيف ننسى في زحمة العصف كونا أحمديا وفاطميا عليا، وفجاجا من المحبة يسمو بالمسرات مسلكا نهضويا. أو تغفو المدينة البكر حتى تتخطى رقيمها الأزلية؟ من يخيط محمد العذب خفقا نشتهيه لقلبنا أممية؟ ظللتنا معشوقة الطهر نهجا حين غذت سنية شيعية، جمعتنا بضفة الشكر حمدا وولاء للإله مركزية. فلتقيموا محمدا في الأسارير ضميرا ومسمعا ونبيا، فهو مرآة صدقنا. فاستقيموا يخصب الحب في القلوب تقيا، فانشروها محبة من إخاء صلوات تتلى عليه سويا، صلوات تتلى عليه سويا.
أيها الأكارم، كنتم مع إطلالة نبوية من المديح الراقي ضمن مقطوعة شعرية للشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، شاكرين لحضراتكم هذا الوجد، ودمتم بألف خير بإذن الله.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ونحن نلتقي في رحاب سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، آملين الاقتداء به والسير على نهجه القويم. فلنقف على بعض من سننه بعد قليل. من سننه صلى الله عليه وآله وسلم في علاقاته الاجتماعية. مستمعينا الكرام، كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، يقدمها له إكراما لضيفه وطمأنة لنفسه، فإن أبى أصر عليه حتى يقبل. وكان يخرج بعد طلوع الشمس، لأن الجلوس للتعبد والدعاء والذكر بين الطلوعين أفضل من طلب الرزق. إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، قعد عند أول مكان يجد من طرف دخوله. ما كلم الناس بكنه عقله أبدا، حيث قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ولم يكن هذا منه إلا لحسن خلقه وتواضعه ورأفته بالناس. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الضراعة والابتهال إلى الله تعالى، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، وكان يقول: اللهم حسن خلقي، ويقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. كانت فيه صلى الله عليه وآله وسلم مداعبة، وذلك رأفة منه لأمته، لكي لا يبلغ بأحد منهم التعظيم له، فلا ينظر إليه حذرا من المبالغة في التقديس، فيقولون قولا عظيما نعوذ بالله تعالى، كما هو شأن النصارى في عيسى عليه السلام. وكان صلى الله عليه وآله يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما بالمداعبة، يخاطب جلساءه بما يناسب. فعن زيد بن ثابت قال: كنا إذا جلسنا إليه صلى الله عليه وآله إن أخذنا في حديث في ذكر الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا. لم يكن له صلى الله عليه وآله خائنة الأعين، النظرة الخائنة إلى ما لا يحل، والغمز بالعين والرمز باليد. أيها الإخوة والأخوات، كان صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف به النبيين، حيث قال: أكرم أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا، والمصافحة إذا تلاقوا، لا يعرض له طيب إلا تطيب. إذا حدث الحديث أو سئل عن الأمر كرره ثلاثا ليفهم المستمع أو السائل، ويفهم عنه عند نقله للحديث أو الإجابة إلى قومه. إذا سئل شيئا فإذا أراد أن يفعله قال نعم، وإذا أراد أن لا يفعل سكت ولا يقول لشيء لا، لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان يحب الخلوة بنفسه للذكر والتفكر والتأمل ومراجعة أمره. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهيئ ماء وضوئه بنفسه لقيامه وتهجده في الليل، ولا يطلب من ذلك من أحد، يقوم بأعمال أزواجه معينا لهم في شؤونهم، ويقطع اللحم، لا يثبت بصره في وجه أحد محدقا به حتى يأمن ويستأنس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس خاتم فضة في خنصره الأيمن، ويستاك عند الوضوء منظفا أسنانه، ويشيع الجنائز ويعود المرضى في أقصى المدينة. ورسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس تبسما ما لم تجر عظة، ما لم يجري إلى التطرق إلى الموعظة فلا يناسبها التبسم. لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟ كان صلى الله عليه وآله في الرضا والغضب لا يقول إلا حقا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بهذا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أكتفي دوما خطاك، لو عدت من فيه إلى طيف على في مداك. يا سيدي ماذا أقول وأنا من اللقيا خجول، من لبنور كي أرى طال السرى دون وصول. حبيبي قد طال عنك غيابي، وزاد في البعد عنك عذابي، من لي بنور يزيل اغترابي محمد. حبيبي إني بحبك مغرم، من لي إذا الليل دونك أظلم، صلى عليك فؤادي وسلم محمد.
الحسنين قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. وبعد توضيح الأهداف توقف سماحة القائد الخامنئي دام ظله العالي عند استراتيجية الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة المأمون ومؤامرة فرض ولاية العهد. تعالوا أيها الأحبة نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب أي ولاية العهد، ودائما كان يذكر أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون الذي حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة. وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت التهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كلما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه من الوسائل كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان لا يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان. ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتحقق من جراء موافقته على هذا الشرط. والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد ويستفيد بسبب موقعه من إمكانات جهاز الحكم، كان دائما يقدم نفسه على أنه مخالف ومعترض عليه، فهو لم يكن يأمر ولا ينهى ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة ولا يدافع عن الحكومة ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يعتبر عضوا في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات لا يمكن أن يكون شخصا محبا ومدافعا عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيدا هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام لطائف الحيل أن يحمل الإمام على العمل خلافا لما تعهد به سابقا، فيجر بذلك الإمام عليه السلام إلى التدخل في أعمال الحكومة، ويقضي أيضا على سياسة الإمام عليه السلام المواجهة والرافضة. لكن الإمام كان في كل مرة يحبط خطته بفطنته وبراعته. كنموذجا على هذا الأمر يذكر معمر ابن خلاد نقلا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام أنه إذا أمكن أن تكتب شيئا لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا من حدة التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمام عليه السلام رفض وذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقا في أي من الأمور. نموذج آخر مهم جدا وملفت هو حادثة صلاة العيد، حيث إن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلوبهم تهفو حبا له، طلب من الإمام عليه السلام أن يأم الناس في صلاة العيد، فرفض الإمام عليه السلام في البداية، لكن بعد إصرار المأمون على طلبه وافق بشرط. الشرط هو أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فلما استفاد الإمام عليه السلام من هذه المناسبة وانتهزها فرصة جيدة لصالح مشروعه، ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك، وأرجع الإمام عليه السلام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، معرضا بفعله هذا سياسة نظامه المخادعة والمتملقة لضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام. النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام أن استفادته الأساسية من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر، فبقبوله بولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 للهجرة حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي وخرق ستار التقية الغليظ في ذلك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين، فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام الرضا عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية. أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لأرض الحبيبة كل أغاني الغضب، وكل دوي الطبول، وكل صهيل الخيول، فمثل السنابل ينبت ثوارها، ومثل البراكين يخرج أحرارها بعنف الشباب. تذوب الخرائط في ويبقى بعيني شكل الوطن، فماذا أسميك أيتها الأرض؟ ماذا أسميك غير اللهيب وغير الوطن؟
من الأرض صوت من غضب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع البحث هو: واكفني ما يشغلني الاهتمام به.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامني فيما خلقتني له، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. أريد اليوم أضرب لكم في مثل عصري من الأمثال العصرية. المثل طبعا هذا بحث لطيف. المثل هو: احنا عندنا فيلم السينمائي والفيلم المسرحي أكو بي أركان عديدة حتى يتحقق الفيلم. أهم أركان الفيلم إذا تسأل أهل الخبرة أنه أهم شيء للفيلم شنو، يقول لك أولا اللي يلعبون بالفيلم، هذول اللي يلعبون بطل الفيلم والذي يحول حول بطل الفيلم، هاي أول. والثاني سيناريو كاتب الفيلم، هذا شيء مهم جدا، كاتب الفيلم أو كاتب المسرحية. والثالث المخرج، المخرج إلى الدور جدا مهم في الفيلم، يعني إذا ماكو مخرج ماكو فيلم. المخرج المعد للفيلم تشوفون على الأفلام يكتبون إخراج وتقديم فلان مثلا، إخراج وتقديم عادل العلوي، فهذا الإخراج والتقديم جدا مهم بالنسبة إلى تشكيل الفيلم وعرض الفيلم. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة مسرحة فيلم ومسرحية. الحياة كلها مسرحيات وحقا. الحياة اللي نعيش بها كلها مسرحيات وأفلام. وبعض الأحيان نشوف الفيلم واحد لكن الاختلاف بالأبطال، أبطال الفيلم يختلفون، ولا الفيلم واحد لأنه التاريخ يعيد نفسه. فالتاريخ يعيد نفسه، الأفلام واحدة، إنما الاختلاف في شخصيات، الاختلاف في أبطال الفيلم اللي يعبون الفيلم. السيناريو منه كاتب رب العالمين، الله سبحانه وتعالى كتب سيناريو لكل واحد، إلى سيناريو إلى فيلم، أنا وأنت وغيرنا كلتنا كل واحد الله كاتب له فيلم. لكن المخرج يختلف، المخرج يختلفون. تارى المخرج لهذا السيناريو ولهذا الفيلم بالنسبة لي مثلا رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أنا قلت له أن اختار، لأنه هو بطل الفيلم يختار المخرج، ربما يشتغل هذا المخرج ربما ما يشتغل براحته. فالمخرج يعرض عليه يقول له تشتغل بالفيلم اللي أنا عندي، فيلم كذا وكذا، فيلم عائلي، فيلم حربي، فيلم ما أدري اقتصادي، فيلم سياسي، فيلم جاسوسي، هاي الأفلام اللي يلعبوها. فالمخرج يقول له تشتغل، يقول له أيوه، يقول له لا. فتارة سبحانه وتعالى هو مخرج الفيلم، هو كاتب السيناريو، هو مخرج الفيلم، معناته أنه اللي يلعبون بالفيلم كلهم يفوضون أمرهم إلى الله. يعني الإنسان اللي يلعب هذا الفيلم إنما يفوض أمره إلى المخرج، المخرج يقول له افعل كذا، يقول له سمعا وطاعة، امشي هالشكل، هالشكل حركاتك، سكناتك، قعدتك، قيامك، نومك، كله لازم يصير تحت نظر المخرج. بالأفلام اللي عنده خبرة يشوف أنه ما من حركة وسكن، شلون تحشي صوتك، نبرات صوتك، هنا صح صوتك، هنا نزل صوتك، كلها تحت نظر المخرج. المخرج يقول لازم يطيع شوية، إذا يتعدى من الفيلم يكون سبب لغضب المخرج، المخرج طلعه يقول له ما تشتغل عندي، ما شغلك، لأنه أنت ما تعمل بما أقول، أنا المخرج المفروض أنه تعمل بما أقول. فبعض الأحيان الإنسان مخرج الفيلم ما له رب العالمين، لذا يفوض أمره إلى الله. أنا بالأمس ضربت مثال بالنسبة إلى أنه هذا الدعاء الشريف في أبي حمزة الثمالي، مالي كلما أقول، مالي كلما أقول، قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي. شوف الفيلم